إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، فاللهم صل عليه وعلى آله الأطهار، وارض اللهم عن صحابته البررة الأخيار، ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واقتفى أثره الميمون إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. هذا واعلموا أن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله وإياكم منها عباد الله. ما أجمل وأعظم هذا الدين الذي أنعم الله تعالى به علينا نحن معاشر أمة لا إله إلا الله، فإن هذا الدين عباد الله مكون من ثلاثة أمور، ويقوم على ثلاثة ركائز: عقيدة وشريعة وأخلاق. وتالإيمان إن الأخلاق التي جاء الإسلام يدعو إليها ويحث ويحض عليها، حري بالمسلم أن يتمسك بها ويسير في طريقها ويلتمس الفوز والظفر بها، لأن السعادة عباد الله لا تكون إلا وفق ذلك، ذلك أن هذه الأخلاق التي جاء الإسلام يدعو إليها ويقررها ويدعو أهل لا إله إلا الله إليها، إنما دل عليها كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ورسولنا صلى الله عليه وسلم إنما بعث ليتمم صالح الأخلاق، فهنيئاً لكم معاشر أمة لا إله إلا الله بهذا الدين وما احتواه من قيم وأخلاق، حري بي وبكم وبجميع أمة لا إله إلا الله أن يتوقفوا عندها وأن يلتزموا بها. إخوة الإيمان، إن واقع كثير أو شريحة من أبناء أمة الإسلام مرير عندما نتأمل في حالهم وأين هم من هذه الأخلاق أو من بعضها، فإننا نجدهم في واد، وهذه الأخلاق السامية العالية في واد آخر، ألا وإن من تلك الأخلاق العالية العظيمة الجليلة التي ينبغي لنا نحن جميعا إخوة الإيمان أن نقف عندها ونتمثلها في حياتنا كلها وفي تعاملاتنا وسائر شؤون حياتنا، ألا وهي التراحم الذي دعانا إليها رب العالمين ورسوله الكريم صلى الله عليه وسلم قرآنا وسنة. خلق الرحمة أو التراحم أين أنا وأين أنت أيها المسلم منها؟ إن من الأمور التي ينبغي أن يتنبه لها كل مسلم ومسلمة أن الله تعالى من أسمائه الرحمن والرحيم. سورة نقرأها في كل فرض، في كل فريضة، بل في كل نافلة يقرأها الواحد منا، لكنه لا يقف معها ولا يتدبر أبعادها ومعانيها. بسم الله الرحمن الرحيم، فقد تضمنت الرحمن الرحيم، ثم قال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. هذه السورة من أولها إلى منتهاها كلها إذا تأملناها فيها دلالات عظيمة وإشارات واضحة إلى عظم رحمة الله عز وجل الذي وصف نفسه بالرحمة حيث قال: ورحمتي وسعت كل شيء، وقال: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إلا أن يشرك به، لأنه سبحانه قال: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فهنيئا لك أيها المسلم، يا من تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، بهذه البشارة الإلهية، هذه البشارة والهبة والمنحة الربانية، أنه سبحانه وتعالى رحيم بنا جميعا مهما ارتكبنا من ذنوب ومهما وقعنا فيه من تقصير، فإنه سبحانه وتعالى رحيم بنا. ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير ما ترك على ظهرها من دابة. لو الواحد، لو أن الله عز وجل يحاسبنا نحن على خطايانا كما يحاسب العبد أو الإنسان أخاه الإنسان، لما كانت الحياة كما هي عليها اليوم. إخوة الإيمان، إن الإنسان عندما يختصم مع صاحبه على الدنيا تقوم الدنيا ولا تقعد، ولكن الله عز وجل يعطيني ويعطيك الفرصة تلو الفرصة، لعلك تتوب، لعلك تؤوب، لعلك ترجع. فالله تعالى لا يتعجل إنزال العقوبة به، وإنما يعطيك ويمهلك من رحمته سبحانه عز وجل، لعلك تذوب إلى رشدك وتعود إلى ربك. وتالإيمان، رسولنا صلى الله عليه وسلم كان يغتنم المواقف والمشاهد لكي يرسخ في أصحابه عظم رحمة الله عز وجل. فإننا مهما أردنا أن نتحدث عن عظم رحمته سبحانه جل في علاه، فإننا لن نوفيها قدرها. يقول الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم ضاربا المثل في رحمة الله عز وجل، عظم رحمة الله عز وجل، عندما رأى امرأة من السبي قد وجدت طفلا فألصقته إلى صدرها وأرضعته من ثديها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: أترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار؟ قالوا: لا والله، وهي قادرة على أن لا تطرحه. فقال الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم: لله لله أرحم بعباده من هذه بولدها. الله أكبر. ويقول الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم: إن الله جعل الرحمة 100 جزء فأنزل رحمة واحدة في الأرض. رحمتي بولدي، رحمتك أنت بنفسك، بولدك، بصديقك، بالإنسان العادي، بالحيوان، هذه الرحمة الموجودة في قلوب البشر وسائر الكائنات هي جزء واحد من 100 جزء، جزء واحد أنزله الله تعالى في الأرض، فمن هذا الجزء يتراحم الخلائق، حتى إن الفرس لترفع حافرها وإن الناقة لترفع خفها عن ولدها خشية أن تصيبه. وادخر 99 من الرحمة ليوم القيامة. إخوة الإيمان، عباد الله، إن موضوع الرحمة وحال العباد فيه حال بئيس، والله بئيس، وكل إنسان وهو يعايش ويحتد لينظر إلى المواقف التي مرت به في حياته، سواء وهو في الطريق، في العمل، في السوق، مسألة الرحمة وطغيانها وتغليبها على جانب الانتقام، من منا ينتبه لهذا الأمر؟ الرسول صلى الله عليه وسلم ضرب لنا نحن معاشر أمة لا إله إلا الله، وهو القدوة والأسوة التي ينبغي بل يجب علي وعليك أيها المسلم والمسلمة أن ننتهجها في حياتنا وسيرنا في هذه الحياة الدنيا إلى الله عز وجل. إذا أردنا النجاة فلا بد أن نسير هذا السير. الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي بجوار الكعبة ساجد، فيأتيه أحد المشركين فيضع على ظهره سلى الجذور أو ساخ الجذور ويضعها على ظهره صلى الله عليه وسلم وهو ساجد. كان ممكن أن يدعو عليهم ويستجاب له، ولكنه كان يردد وهو الرحمة المهداة، هكذا قالها صراحة: إنما أنا رحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ماذا قال؟ قال: اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون، اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. لما ذهب إلى الطائف وسلطوا عليه سفهاءهم ومجانينهم وصبيانهم فرموه بالحجارة حتى أدموا قدمه الشريفة صلى الله عليه وسلم، وجاءه ملك الجبال ليكون طوع أمره: إن أردت أن أطبق عليهم الأخشبين، جبلين إذا أردت أن أطبقهما عليهم فعل. هل فرح لأنه جاءته النجدة، جاءته الفرصة لكي ينتقم، لكي يري هؤلاء القوم العذاب الأليم؟ كلا والله، لأنها تتنافى وتتعارض مع شخصيته صلى الله عليه وسلم، فهو ما جاء لعانا ولا طعانا ولا فاحشا ولا بذيئا، وإنما جاء رحمة. قال: لا، فإني أرجو من الله أن يخرج من أصلابهم من يوحد الله تعالى. فأين أنا وأين أنت أيها المسلم من هذه الأخلاق في تعاملاتنا وسائر شؤون حياتنا؟ عندما يعتدي علينا إنسان ما عن قصد أو عن غير قصد، كيف أتعامل معه؟ هل أدعو له بالهداية؟ هل أقول: اللهم اهده، اللهم أنر بصيرته، أم أنني أسوق السيارة وأنا أكيل له اللعنات؟ لعنه الله، خذله الله، وغيرها من الألفاظ التي ربما يلوكها الواحد عندما يعترض طريقه إنسان. فإن هذه الأخلاق التي درج عليها البعض منا ليست من أخلاق الإسلام في شيء، وليست من أصول التراحم في شيء، بل إن رحمته صلى الله عليه وسلم شملت حتى الحيوانات. وكم طرق أسماعنا قصة الجمل، ما الذي فهم هذا الجمل أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو رسول الرحمة، مما جعله يشتكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجمل، دخل النبي إلى حائط رجل من الأنصار فوجد فيه جملا، فلما رآه الجمل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو إليه صاحبه. الله تعالى أفهمه لغة الجمل كما أفهم سليمان لغة الطير وسائر الحيوانات. فقال النبي: من صاحب الجمل؟ فقال شاب من الأنصار: أنا يا رسول الله. قال: إن هذا الجمل يشكو إلي أنك تجيعه وتطعمه، يعني تشتغل عليه وما تطعمه الطعام الكافي. فاتقوا الله تعالى في البهائم. الرسول يأتيه حمرة طائر أخذ فراخها من عشها، تشتكي إلى الرسول، ترفرف بجناحيها أمامه، تشتكي إليه ظلم بعض أصحابه الذين اعتدوا على بيتها وعلى عشها، فأخذوا فراخها. فقال صلى الله عليه وسلم: من فجع هذه بولدها؟ يعني الطير يتألم، الطير له قلب، الطير يفجع عندما يسلب ولده منه. قال: ردوا إليها فراخها. بل إننا إخوة الإيمان نتعجب، والله نتعجب من هذا الإسلام العظيم بأخلاقه وقيمه. عندما نسمع حديث الكلب، رجل ينزل إلى البئر ويملأ خفه بالماء لكي يسقي كلبا رآه عطشا، لماذا؟ إنها الرحمة التي ترسخت في قلوب هؤلاء فعاشوها قولا وعملا وبرهنوا على ذلك فعلا، فغفر الله تعالى له. غفر الله له لماذا؟ لأنه سقى كلبا شربة ماء، بينما أدخل الله امرأة النار في هرة حرمت هذه المرأة من شيء اسمه الرحمة بالحيوانات فضلا عن البشر، دخلت النار في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي سقتها ولا هي تركتها تخرج تأكل من خشاش الأرض حتى ماتت. بل أحد الإخوة قبل فترة ليست بالبعيدة عنده هذه العصافير التي تغرد، نسي أن يطعمها، وضعها في القفص، فمات واحد منها لأنه كان يعتمد على الخدم، فسوف الخدم في الأمر وتناسوا، حتى اكتشف رب البيت أن هناك أحد العصافير قد مات وصار جامدا يابسا. لماذا؟ لأن الطعام قد نفد من عنده. فأين الله في قلبي وقلبك أيها الإنسان؟ ألا وإن من الأشياء التي ينبغي أن أتنبه لها وأنت أيها المسلم في مجال الرحمة وأنت تسأل الله الرحمة، ما منا إلا ويقول: يا رب أسألك رحمتك، اللهم ارحمني، اللهم لا تعذبني. إذا كنت أنا وأنت تسأل الله الرحمة، فأين هي الرحمة في قلبي تجاه عباد الله؟ وأين هي الرحمة في قلبي تجاه خلق الله؟ سؤال كل واحد منا لا بد أن يجيب عليه، لأنه بناء على ذلك يقيم حاله، فإذا قيم حاله استطاع أن يقوم الإعوجاج والخلل الذي وقع فيه بما يتعلق بهذا الخلق العظيم. ألا وإن من الرحمة التي ينبغي أن يتنبه لها الإنسان رحمته بنفسه، كيف ترحم نفسك؟ بأن توحد الله عز وجل وتبتعد وتجنب نفسك أسباب الشرك والبدع والخرافات، أن تعود إلى الله صافيا نقيا بقلب موحد لا شرك فيه ولا بدع ولا خرافات، لأنه سبحانه أغنى الشركاء عن الشرك. وأن تحرص على متابعة النبي صلى الله عليه وسلم في قولك وأفعالك وسائر شؤون حياتك، لأنه هو المقياس لقبول العمل حتى تكون مرحوما، حتى تفوز برحمة الله عز وجل
لا بد أن تكون مخلصا ومتابعا للنبي صلى الله عليه وسلم فيما تفعل وفيما تذر. كذلك رحمتك بوالديك اللذان جعلهما الله تعالى سببا في وجودك. أين أنت من رحمة الوالدين؟ الله عز وجل يقول في كتابه: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وائل إخوة الإيمان، شاب أنهى الثانوية وسافر على نفقة والديه لإكمال دراسة الطب إلى فرنسا، واستأجر شقة من عائلة فرنسية، لكن الله ابتلاه بفتاة فاتنة لهذه الأسرة الفرنسية. تغير حاله، تبدل أوضاعه، ولعب به الشيطان والهوى، وانصرف عن المذاكرة وعن الغاية والمقصد الذي سافر إليه، ونسي أن والده دخله محدود، ليس ثريا ولا غنيا، إنما والد حالته متوسطة، لكنه لم يكتبث لذلك، إذ أنه أصبح عبدا لهواه ولشيطانه ولنفسه الأمارة بالسوء، فكون علاقة مشبوهة محرمة مع هذه الفتاة. ثم جاءته الفتاة وطلبت منه الزواج فتزوجها. من الذي يصرف؟ إنه الوالد. ماذا يملك الوالد؟ لا يملك شيئا. النفقات زادت والولد يريد، والأهل مشفقون خائفون على الولد، الولد محتاج، الأسعار ارتفعت، حجج ومبررات كثيرة. يكتب الولد إلى والدين: الغلاء، المعيشة ارتفعت، زيدوني في المال. ماذا يصنع الوالد؟ ما عنده، دخله راتبه البسيط، باعت الأم حليها وذهبها وأرسلوا المال إلى الولد، لكن الولد كالنار، كلما أعطيت طلبت المزيد. باع الوالد داره ومسكنه الذي يؤويه وأمه وزوجته، وأرسلوا المال إلى الولد على أمل أن ينهي الدراسة ويعود فيعوضهم خيرا. انتهى المال، لم يصبح عند الوالدين شيء يرسل إليه إلى الولد. كتب الوالد إلى ولده: يا ولدي، هذه هي الحقيقة، ليس عندنا شيء نرسله إليك بعد اليوم، فتدبر أمرك. لعب الشيطان في رأس الولد وتناسى الجمائل والأفضال والأيادي التي كانت تمتد إليه عبر السنوات منذ أن كان في بطن أمه إلى أن خرج إلى الدنيا، إلى أن صار شابا، إلى أن ذهب إلى فرنسا. تناسى كل هذا وتذكر أن الوالد امتنع وتوقف عن تزويده بالمال، فقاطع والديه ولم يراسلهما، وأنهى دراسته واشتغل في فرنسا وجمع مبلغا من المال، ثم عاد إلى وطنه دون أن يعلم والديه، وفتح عيادة. ويشاء الله عز وجل أن يأتي صديق لوالده لكي يتعالج، فعرف الصديق الولد فذهب إلى الوالد يخبره بأن ولده في البلاد. تعجب الوالد: كيف؟ أسرع الوالد إلى العيادة فرأى اسم ولده على العيادة، ازداد شوقه وحيرته. ما السبب؟ ما الذي اقترفه هو وأمه؟ لا يعرف، ليست هناك إجابة. دخل العيادة فوجد ولده، وما أنهل أسرع لكي يحتضنه، أشار الولد إليه أن ابتعد، لا تقترب، الله أكبر. قال له: لا أريد أن تراك زوجتي الأجنبية فتحتقر قدري، ومنزلته. الله أكبر. ثم قال له: أنا سأعطيك مبلغا من المال تستعين به على قضاء حوائجك. أفاق الوالد من دهشته من حيرته، الموقف صعب على هذا الوالد أمام هذا الولد الناكر الجاحد. فما كان من الوالد إلا أن رفع أكف الضراعة إلى الله عز وجل وقال، دعا عليه بثلاث دعوات. والله أكبر من دعوة الوالد على ولده، سلاح بتار وسيف قاطع. فحذاري كل الحذر يا أبناء الإسلام من أن أكون لكم مثل هذا الموقف مع والديكم. دعا الوالد على ولده بثلاث دعوات، قال له: عليك لعنة الله والناس أجمعين، عليك لعنة الله والناس أجمعين، عليك غضب الله إلى يوم الدين. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. وتالإيمان دعوات، والله لو وقعت على جبل صم جامد لتطاير، ولكن الولد الجاحد الذي قسى قلبه لم ينتبه، نسي قول الله تعالى: وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. تناسى فضلهما، تناسى حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ما من ذنب أجدر أن يعجل الله تعالى له العقوبة في الدنيا مع ما يدخره له في الآخرة من عقوق الوالدين والبغي وقطيعة الرحم. يخرج الولد بزوجته في إجازة، في إجازة إلى يعني في سياحة في يوم إجازة، لكن يشاء الله عز وجل أن يسقط هذا الولد بزوجته في واد سحيق يغادر فيها هذه الدنيا، وعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. فحذاري حذاري حذاري من دعوة الوالدين وعقوقهما، واحرصوا كل الحرص على برهما والإحسان إليهما ورحمتهما، واخفضوا جناح الذل بين أيديهما، تفوزوا برضا الله عز وجل في الدنيا والآخرة. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوة الإيمان، يقول الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. ويقول صلى الله عليه وسلم: إنما يرحم الله من عباده الرحماء. ويقول: لا تنزع الرحمة إلا من شقي. فانظر إلى خلق الرحمة عندك أيها المسلم، وتأمل وعالج نفسك ما دمت في زمن إنهال. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. هذا، وصلوا وسلموا على من أمرتم بالصلاة والسلام عليه، القائل: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا، فاللهم صل عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر اللهم أعداءك أعداء الدين. اللهم عليك بأعداء الإسلام والمسلمين، اللهم شتت شملهم، اللهم فرق جمعهم، اللهم خالف بين كلمتهم. اللهم من أرادنا والإسلام بسوء فأشغله في نفسه، واجعل تدبيره تدميره يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم اغفر لرائد نهضتنا وقائد مسيرتنا زاهد الخير، واشمل اللهم بعفوك ورحمتك والدينا ومن له فضل علينا ولسائر المسلمين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم أجمعين. اللهم خذ بناصية ولي أمرنا ونائبه وإخوانه حكام الإمارات لما تحبه وترضى. اللهم احفظ سلطان الشارقة بحفظك وأيده بتأييدك. اللهم يسر له الخير حيث كان خدمة للعباد والبلاد يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لمن بنى هذا المسجد واخلف عليه خيرا، وبارك له في ذريته وماله، واغفر اللهم لكل من عمل فيه خيرا وإحسانا، واغفر اللهم لكل من بنى لك بيتا يذكر فيه اسمك يا ذا الجلال والإكرام. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.